أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذكير وتنبيه: طرح الماديون في مجال البحث المتقدم مقولات كثيرة لا أساس لها، وقد أجبنا على جميع هذه المقولات في المقالات الماضية. يعني البحث المتقدم حول إثبات وجود الله وحول بيان العلة الأولى لهذه الموجودات، وأن هذه العلة خارجة من هذا العالم، من يعني من هذا العالم المادي ومن ما يحتويه من آثار مادية، فإن هناك سبب أعلى من ذلك، وغيرها من المقولات التي تعرضت إليها مقالات هذا الكتاب. والسيد العلامة يبين أن الماديين في تصوراتهم ونتائجهم التي توصلوا إليها إنما كان لديهم خلل منهجي وسوء فهم للمواضع التي بحثوها، حيث أنهم أنكروا كثيرا من الأشياء أو أعطوا تصور شامل لبعض الأمور، عمموا بعض الأمور المادية وبعض الحوادث المادية، أنكروا أن يكون هناك عامل خارج هذا العالم من مقدمات المفروض ما يوصلون إليه. فإذا بالنتيجة هناك خلل في التصور الذي طرحه الماديون، وهذا في الحقيقة يدل على أن خاصة بعض الماديين اللي يعتمدون على نتائج العلوم، أن الاعتماد على العلوم التجريبية لا يمكن أن تعطي تصورا صحيحا ما لم يعتمد على فلسفة عامة، وهذه الفلسفة العامة تكون ضمن قواعد معينة. أنت تجي فقط تعتمد على بعض النتائج التي يتوصل إليها العلماء ثم بعد ذلك تبني تصور عام وشامل على ضوء هذه النتائج، وهذا تصورك ما راح يكون تصور سليم، هذا راح يصير تصورك تصور سقيم. وبهذا أنكر كثير، يعني أنكر الماديين الأدلة لإنكارهم واحدة من المقدمات، لو أنكروا العلية مثلا، إنكارهم للعلية، أو أنكروا وحدة العالم، إنكارهم لوحدة العالم، أو أنكروا أن العالم يحتاج إلى علة، يصوروا بأن العالم قديم لماذا، أو أنكروا العلة الفاعلية. هذا شوف إنكارهم لهذه الأشياء هي التي أدت بهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وإنكار العلة العليا التي تكون خارج عن دائرة هذا العالم المادي. فلهذا نستعرض ما ذكره السيد العلامة بشكل يعني عام، لأن هذه النقاط يعني واضحة وبشكل عام مرة يعني علينا. قال: فالمعترضون تعثروا في نهاية التحليل في فهم إحدى مقدمات البرهان، نظير أولئك الذين أغفلوا ارتباط أجزاء العالم وقالوا أن العالم في الحقيقة مجموعة من الظواهر المتفرقة. العالم مجموعة من الظواهر المتفرقة، ماكو ارتباط بيناتهم، ولكل واحدة منها علة مادية، وهذه السلاسل المتفرقة انضمت بعضها إلى بعض إلى ما لا نهاية فكونت هذا العالم. هذا العالم إذن متكون من حوادث منفصلة إلا أنها ترابطت، وهذا الترابط يعني وانضمام هذه السلاسل بعضها إلى بعض غير محدود، بحيث مستمر دائما، يعني يصير انضمام فيما بين هذه السلاسل، رغم أن لكل واحدة من هذه الحوادث لها أسبابها الخاصة بها. قال: لقد أغفل المعترض هنا أن العالم واحد وأنه حادث كما تقدم وبحاجة إلى علة، وإذا لو كان ملتفت إلى أن هذا العالم حادث، أن هذا العالم واحد وهو حادث، فإذا يحتاج إلى علة، ثم بعد ذلك يكتمل الدليل في ذهنه، لكن ما تصور هذه المسألة تصورها الصحيح. إذن هنا السيد العلامة في مجال أن التصور الصحيح للدليل لم يحصل عند هؤلاء الماديين. قال: النقطة الثانية: نظير أولئك الذين آمنوا بارتباط أجزاء العالم بعضها في بعض، لكنهم أغفلوا هذا الارتباط، أن هذا الارتباط يفضي ويستلزم وجود وحدة واقعية، فقالوا حاجة كل ظاهرة إلى علة تشبع عن طريق ظاهرة أخرى، فحاجة بيضة الدجاجة ترفع الدجاجة، ترفع بالدجاجة، بوجود الدجاجة هي اللي تؤدي إلى تولد البيضة. زين، والدجاجة قال وحاجة الدجاجة ترفع بوجود البيضة، فأحدهما يسد النقص اللي يحتاجه الآخر. قال وهكذا، فليس هناك حاجة إلى علة من خارج العالم. فإذا حوادث العالم شيء يكمل شيء فيتكون هذا العالم. قال إن هؤلاء لم يصلوا أو لم يريدوا الوصول إلى أن العالم بارتباطاته الوجودية يشكل واحدا فقيرا، يعني ما دام كل واحد محتاج إذن الجميع محتاجين، وهذا الاحتياج يعني أن الجميع محتاج، أن هذه شيء الواحد محتاج احتياج حقيقي، هذا يدلل على أنه هناك يحتاج إلى علة خارجية هي التي أوجدت الجميع، وأوجدت الجميع بحيث أحدهما يتوقف على الآخر، يعني يكمل الآخر. نعم، أحدهما يكمل الآخر، لكن الجميع يحتاج إلى من يوجده ويخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. زين، قال إن هؤلاء لم يصلوا أو لم يريدوا الوصول، قال يشكل واحدا فقيرا، وهذا الفقر والحاجة يجب أن يرفع وتسد بشيء من خارج العالم. النقطة الثالثة، قال ونظير أولئك الذين وقفوا على الحركة العامة سواء كانت العرضية أو الجوهرية، لكنهم لم يتعقلوا بشكل سليم النظرية الفلسفية التي تقرر لزوم المرجح، اللي أن الممكن يتطلب في وجوده مرجحا اللي هي العلة، فقالوا أن مادة العالم قديمة وإنها لا تحتاج في وجودها إلى علة. قال وإن صور وتركيبات المادة وخواصها تستند إلى المادة. زين، هذه الحركة والتغير من حالة إلى حالة وحدوث هذا الأمر الجديد ينافي كون هذا الموجود قديم. قال إنه هؤلاء لم يتعرفوا على نتائج الحركة العامة، فكل مادة تنتج جراء تراكم طاقات كثيرة وفق الحركة العامة الفيزيائية لا يمكن أن تكون قديمة إطلاقا، كما أن المادة إذا كانت تساوي الحركة فلا يمكنها على الإطلاق أن تتصف بالثبات والدوام. وبغض النظر عما تقدم، فإن المادة تتوفر على إمكانية التركيبات، المادة بها إمكانية، يعني بها إمكان استعدادي، والصورة فحسب، يعني إمكانية التركيبات والصور فحسب. زين، بها فقط الإمكانية. قال ولا يمكنها التوفر على الفعلية. أما الفعلية فش تحتاج؟ تحتاج إلى علة خارجة توجد فيها الفعلية. قال ولا يمكن للمادة أن تتوفر على الفعلية، فعلية هذه الأمور بمجرد إمكانها، بمجرد أن تكون قابلة ومستعدة وإمكان استعدادي فيها، يعني معناته أن هذه الأشياء موجودة فيه. لا، الآن هذا الشيء فيه قابلية أن يكون شيء آخر، لكن يحتاج إلى علة توجد ذلك الشيء الآخر وتحققه وتحقق فعليته في هذه المادة القابلة له. قال بمجرد إمكانها وجوازها، نظير القطن مثلا الذي يتوفر على إمكانية صيرورته لباسا، فمجرد هذه الإمكانية لا يصيره لباسا ما لم يكن هناك معمل يحول هذا القطن إلى قماش ثم إلى ملابس. قال ولا يمكن لبس القطن، بل أياد أخرى ينبغي أن تأتي إلى الميدان، نظير معمل النسيج والحياكة والخياطة، هذه كلها عوامل ويعني علل تؤدي إلى ماذا؟ إلى جعل هذه القابلية، جعل الإمكانية على نحو الفعلية. قال النقطة الرابعة، ونظير أولئك الذين تورطوا بإنكار العلة الفاعلية واكتفوا بالعلة المادية، يعني فسروا الأشياء بالعلة المادية اللي هي مجرد القابلية من دون أن يؤمنوا بالعلة الفاعلية، جراء عدم التمييز بين الفعل والقبول، بين الفعل اللي من شأنه أن يكون مؤثر والقبول اللي من شأنه أن يكون متأثر. فقالوا صحيح أن العالم يتطلب علة، لكن علته هي المادة ذاتها، لأن المادة بها قابلية. التي تخلق الظواهر المتنوعة عبر تجزئها وتركيبها تجزئتها وتركيبها في ظل شروط مختلفة. فإذا أجينا إحنا إلى مادة معينة وأجينا يعني جزئناها مثل الذرة اللي يعني تفكيكها يؤدي إلى حصول هذه الطاقة ويعني مثلا الطاقة النووية وغيرها من الأمور. قال فإذا ما دام بها قابلية ما تحتاج فقط تجزئتها وتركيبها يحول شيء آخر ويكون شيء آخر. قال إن هؤلاء لم يفرقوا كما تقدم في المقالة التاسعة بين التأثير والتأثر، التأثير يعني فاعلية، التأثر يعني قابلية اللي هي المادة، بين يعني التأثير إعطاء من وجود الذات، إعطاء من وجود الذات، ويعني التأثر الأخذ والقبول من وجود الآخرين. وبعبارة أخرى يلزم أن يتوفر المؤثر في التأثير، أن يتوفر المؤثر في التأثير، يعني لابد أن يكون هناك مؤثر حتى يحصل تأثير على الأثر، ويعني إذن المؤثر محتوي على الأثر هو اللي يحصل، ولهذا يكون ماذا؟ يكون التأثير. فالتأثير بدون أثر لا معنى له. وأن يكون المتأثر يعني القابل فاقد للأثر، بالبداية هو فاقد للأثر، المادة فاقدة لأي شيء، ثم بعد ذلك تكتسب ذلك عن طريق تأثرها. قال فاقد للأثر قبلا، وإلا لم يحصل التأثر. ومن الواضح أن الفقدان لا يصير وجدانا، يعني هو الشيء اللي فاقد للقابلية، فاقد للشيء للقوة يعني للأثر، كيف يمكن أن يكون واجدا له ومحصل له؟ طبعا هذا البرهان ويستخدمه في إثبات يعني في المعارف النفسية، علم النفس مثلا وتصوراتها. قالوا أن النفس غير قادرة على تصور كثير من الأشياء لأنها حساس فاقد لها، فتحتاج إلى فاعل، إلى أمر يعني فاعل خارجي هو اللي يأثر فيها الوجود، وغيرها من الاستدلالات التي يعني الموارد التي استدلوا بها. قال ومن هنا فالمادة التي تحمل إمكان وقابلية الشيء لا يمكنها أن تمنع نفسها فعلية ذلك الشيء، وهي تفتقدها وتفقدها. صحيح أن الفعليات التي توجد في المادة توجد عبر التحليل والتركيب وحصول شروط ملائمة، يعني إحنا لا جبنا المادة الفلانية مع المادة الفلانية وجمعناها راح يولد شيء جديد ضمن شروط معينة، وهذه التفاعلات اللي تحصل في المختبرات. قال ولكن ينبغي أن نرى هل إن مجرد الإمكان، إمكان التحليل والتركيب هو في المادة يمكنه وحده إيجاد الفعلية، فعلية التحليل والتركيب، وهل إمكان الشروط عين فعلية الشروط؟ يعني إحنا ما جاي نتحدث على مستوى الإمكان هذه الأشياء اللي حصلت، مو على مستوى الإمكان، وإنما حصلت لأنه أجتها قوة فاعلية هي التي أثرت، وهي فعلية الشروط وفعلية التحليل والتركيب. قال وهل فعلية التحليل والتركيب وحصول الشروط التي هي جميعها من سنخ الحركة لا تتطلب متحركا، وهذه حركة تحتاج إلى متحرك، وبالنتيجة وهو نوع من العلة الفاعلية رغم أن الحركة لا تتحقق بدون حركة. يعني هسه الآن إحنا إنكاركم للقوة الفاعلية ونسبة أن هذه الأشياء تحصل نتيجة التركيب والتحليل، خو مو مجرد إمكان التحليل والتركيب هو اللي يوجدها، بل لا بد أن يحصل تحليل وتركيب حقيقي، ولا بد أن واحد يجي يحقق الشروط، ثم بعد ذلك هذا يكشف عن وجود محرك، يكشف عن وجود قوة فاعلية هي اللي أثرت. قال أجل إن هؤلاء أثبتوا أولا الحركة الدائمية في المادة على أساس القانون القصور الذاتي، وأن الأشياء هي تتحرك، اللي متحرك يبقى متحرك للأخير. قال وقالوا أن أكواما لا عد لها من الأجزاء اصطدمت ببعضها وألفت العالم، أساسا هذا تكوين العالم، العالم الكون كله كيف تحققت؟ قالوا ذرات في الهواء متطايرة فاصطدمت بعضها في بعض فكونت ماذا؟ فكونت عالم الوجود الخارجي والكواكب والسماوات وغيرها. قال وبعد أن اعتبروا هذه العمليات اتفاقية من دون سبب، من دون علة، قالوا أن الأمر ليس اتفاقيا بعد أن ثبتوا أنه أصل حصول هذه الأشياء اتفاقية، قالوا أن الأمر ليس اتفاقيا وأن العلة هي العلة المادية. فأنتم لو تقولون بأنه اتفاقية وللأخير، لو تقولون بأنه أكو علة وهي العلة المادية، قال وأن العلة المادية يعني ثابتة، وأينما وجدوا العلة الفاعلية بوضوح أطلقوا عليها اسم الشرط واجتازوها بهدوء ما يركزون عليه. بينما نحن نعرف أن واقعية الأشياء لا تتغير بالتسمية، والبحث الفلسفي لا يتحمل أيضا التنظير الفارغ الذي لا يثبت شيئين. إذن بالنتيجة إنكار للقوة والعلة الفاعلية وإطلاق عليها تسمية أخرى لا معنى له. ثم موضوع كيف نتصور الله سبحانه وتعالى، هذا الموضوع من المواضيع الحساسة والمهمة. فإنه هل يمكن للذهن البشري أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بحيث نحمل في أذهاننا صورة عن الله؟ إحنا نتكلم عن المعرفة الإلهية، قد يكون أعم من المعرفة الحضورية أو الشهودية اللي يتكلم عنها العرفاء. لا، إحنا الآن نريد نتحدث عن شكل خاص من المعرفة، هي المعرفة الحصولية. هل يمكن من خلال العلم الحصولي أن نحمل في أذهاننا صورة، هذه الصورة تحكي عن الله سبحانه وتعالى، نحملها في أذهاننا وتكون حاكية عن الله؟ لا نتكلم عن الواقع، عن ذات الله واقعا، فذات الله في الواقع إنما هو كمال مطلق، لا، وإنما نريد نتحدث عن المفهوم الذي نحمله، الصورة التي نحملها في أذهاننا عن الله سبحانه وتعالى. هل هذه الصورة ممكنة أو غير ممكنة؟ ذهبت بعض الاتجاهات اللي هي المعطلة، قالت بأنه لا يمكن معرفة الله عن طريق الذهن، عن طريق التصورات في العلم الحصولي، هذا ما ممكن ويستحيل. لماذا؟ لأن هذه الصورة مهما كانت هي عبارة عن إحاطة علمية، عبارة عن حد عقلي، هذا الحد العقلي العقل يضعه، أو حد علمي العقل هو الذي يضع هذا الحد. يعني فإذا تصور الذهن شيئا من الأشياء يعني حده، جعل له حدودا، فما يمكن أن تكون هذه الصورة مهما كانت، فلا يمكن أن تكون هذه الصورة معبرة عن الله سبحانه وتعالى غير المحدود. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى مطلق، الله في الحقيقة مطلق، فلا يمكن لهذه الصورة المحدودة ذهنا أن تكون حاكية عن الله المطلق، فلن تكون هذه الصورة أمينة ووافية للمتصور. وهذا اللي عبر عنه الشهيد المطهري، قال تصور أي شيء لون من الإحاطة العلمية به، والذات الإلهية لا يحاط بها ذهنيا ولا خارجيا. لماذا؟ لأن ذات الباري مطلقة وما يرد إلى الذهن البشري محدود. ما دام الذهن البشري تصور صورة معينة، فإذن هذه الصورة لن تكون وفية بالذات الإلهية التي تصورتها، دائما تكون محدودة. طبعا إذا راجعنا الأحاديث، قد توحي بعض الأحاديث إلى هذا الأمر، من قبيل الذي لا يدركه بعد الهمم، هذا في نهج البلاغة ينقلهن الشيخ المطهري، قال ولا يناله غوص الفطن، وأيضا وأنك أنت الله الذي لم تتناهى في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا، ولا في رويات خواطرها فتكون محدودا مصرفا. وجاء في بعض الآثار والنصوص الدينية احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. وأيضا الحديث المنقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن كل ما تخيلتموه في أذهانكم فهو مردود مصنوع أو موهوم مصنوع عليكم، هذا مضمون الحديث. فكل هذه النصوص تدل على أن الذات الإلهية محتجبة عن من؟ تدل على مسألة أن الذات الإلهية كنها خفية عن البشر، العقل لا يستطيع أن ينال مثل هذه يعني الذات، لا يمكن أن تكون معروفة من قبل الذهن البشري والعقل البشري. العقل أعجز
عن أن ينال هذه الحقيقة الكبرى. فهل أن هذه الروايات تدل على ما ذهب إليه المعطلة وبذلك تكون المعرفة الإلهية غير صحيحة، لا يمكن أن يعرف الإنسان الذات الإلهية؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ نحن نقول، وأيضا شهيد مطهري يوضح في هذه النقطة، أن هذه النصوص لا يمكن أن نأخذها ونفهمها فهما حرفيا على طريقة أهل الحديث والحشوية الذين يفهمون الأحاديث والنصوص في مثل هذه المجالات، يفهمونها فهما حرفيا، والنتيجة التي يخرجون بها أن تكون العقائد عبارة عن عقائد سطحية، ويعني تكون المسائل العقيدية مظلمة في كثير من جوانبها، ويأخذون النصوص على أقل تقدير يؤمنون بها من دون أن يعرفوا محتواها، يأخذونها أخذ المسلمات، يقول نقول بذلك لكن لا نناقش، لا نناقش كيف تتصورونها، يحملون تصور في أذهانهم لو ما يحملون تصور في أذهانهم، ما حقيقة هذا التصور اللي يحملونه في أذهانهم، هل يكون وافيا أو لم يكن وافيا، لا هنا يسكتون عن هذا المطلب لا يتكلمون. إذن نحن لسنا حشوية، ولو راجعنا جميع أحاديث أهل البيت التي حركت الأذهان، أصلا المعارف التوحيدية التي طرحت في نهج البلاغة وغيرها وتكلمنا عنها في يعني درس السابق، أصلا توحي أن المسألة ليست بهذه المحدودية التي انتهجها المذهب الحشوي. فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لم يطلع العقول على تحديد صفته، نعم فهو كنهه في غاية الخفاء، قال ولكنه ولم يحجبها عن واجب معرفته. فإذن هذه النصوص إنما تحدد المسيرة، مسيرة العقلية البشرية كما يقول الشيخ المطهري، لا تعبر عن عجز العقل البشري، ولا تدل على المنع المطلق الذي يدعيه المعطلة. فهي لم تأتي لتغلق المعرفة أمام العقول وتقول هذا الباب مسدود للأخير، لا، وإنما توجه أن الإنسان من يريد يفكر في الذات الإلهية هل يمكن أن يكون تفكيره على النحو الذي يبحث فيه، أو يعني كثير من الاتجاهات إنما تبحث عن موجود على أنه شيء من الأشياء، فكثير من الاتجاهات المادية وغيرها من تريد تتعامل مع مسألة وجود الله تتعامل معه على أساس أنه شيء موجود من الأشياء اللي موجودة إما في السماء أو في الأرض، وتجي تبحث عنه، هذا تصور خاطئ. فإجت هذه النصوص تريد تحذرنا من أن نتعامل مع الذات الإلهية ونتصورها بأي بالصورة التي تكون مشوبة ومأخوذة من عالم المحسوسات على أنه موجود في جهة معينة في مكان معين محدود بحدود معينة، الصورة عبارة عن ضوء أو نور شعاع، أو الصورة على أساس أنه شخص مجسم، يعني المجسمة التي ذهبت إليه على أنه كبير وصفاته بأنه شاب أمرد أو غيره من الصفات اللي موجودة في بعض عند بعض الاتجاهات، أو الصورة على أنه شيئا من الأشياء وهذا الشيء موجود في جهة معينة أجي أبحث عن هذا الموجود، لا، المفروض الصورة على أنه الموجود الذي إذا كان موجودين فهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو مع كل شيء، وهو أينما تكون فثم وجه الله، وهو معكم أينما كنتم. هذا الموجود الذي أبحث عنه وأقول هل هو موجود أو غير موجود، فإن كان موجود فهو موجود في كل مكان، فهو لا يخلو منه مكان، فهو مع الأشياء لا بموازجة وغيرها لا بمزايلة، هذا هو الموجود. وإن كان غير موجود فإذا ما موجود في الجميع، وليس أبحث عن شيء من الأشياء إن كان موجود فهو موجود في هذا المكان، وإن لم يكن إذن لابد أن أبحث عنه في مكانات أخرى. فنجي نقول هل هو موجود في السماء لا ما موجود في السماء، نجي نبحث في زوايا تدل على وجوده أو نكتشف وجوده موجودة في هذه الزوايا المظلمة، لا، هذا مو هذا الصحيح. إذن التصور الصحيح لله سبحانه وتعالى وهذا الوجود المحيط الشامل الذي يكون يعني بهذه الصفات. إذن الأدلة الروايات الواردة، إنما تريد تحدد كيفية أن يصور الإنسان من يريد يصور، مو يصور الله سبحانه وتعالى ويقايسه مع الأشياء فليس كمثله شيء. إذن بالنتيجة ما هو التصور الصحيح الذي ينبغي أن نتصور به الله سبحانه وتعالى؟ هنا السيد العلامة يطرح مسألة الإطلاق، فيقول أننا نتصور الله سبحانه وتعالى بنحو الإطلاق، يعني مثلا نقول أنه كمال مطلق، أو نقول بأنه العلم المطلق. إلا أن المشكلة أن الذهن البشري لا يمكن أن يتصور المطلق بشكل مباشر. فيبين الشهيد المطهري بشكل بالحاشية، يقول بأن الإنسان يتصور المطلق عبرة، هو سيد العلامة أيضا بالمتن يقول يتصور المطلق ولكن بشكل غير مباشر. كيف ذلك؟ أنني أتصور الذات الإلهية يعني الكمال مثلا أو العلم الكمال، أقول الكمال الغير محدود، يعني أتصور جاء يعني بالنتيجة راح يصير كمال مطلق. إذا تصورت المطلق هو تصوري للمطلق مشوب بالنفي، نفي أي شيء، نفي القيود. فأقول هو مثل ما أريد، أنا أريد أتصور أقول الإنسان من غير قيد، الإنسان من غير أي قيد وطول وعرض وغيره وزمان وكذا، هو ما هو؟ هو الإنسان المطلق. فأنا من أريد أتصور الذات الإلهية، يعني تصوراتي للذات الإلهية والصفات الذات الإلهية بهذه الطريقة، أنا أتصوره أقول هو القدرة، لكن يا قدرة الغير محدودة، يعني ليس لا يمكن مقايستها مع القدرة اللي إحنا موجودة، يعني القدرة المحدودة، العلم الذي لا على غرار الموجودات، يعني الموجودات المحدودة. بالنتيجة بهذه الطريقة راح أتصور الله سبحانه وتعالى، فراح شي يصير عندي في ذهني تصور الله عبارة عن مجموعة من المفاهيم المطلقة بهذه الصورة، أنه كل واحد من هذه المفاهيم مثل العلم يحمل نفي القيود، يعني العلم المحدود، العلم مع نفي الحدود والقيود التي تطرأ علي من على هذا العلم، والقدرة مع نفي القيود على القدرة، والكمال مع نفي قيود النقص، يعني التي تحدد الكمال. فراح يكون في ذهني مفهوم الله عبارة عن تلك المفاهيم المطلقة بهذه الطريقة التي بيّنها سيد العلامة. هذا التصور يكون هو التصور الذي نحمله عن الذات الإلهية، طبعا هذا التصور اللي أنا أحمله في ذهني راح يكون هو التصور، لكنه أنا أتكلم عن التصور في الذهن، ما أتكلم عن الحقيقة الخارجية المطلقة، فإن الحقيقة الخارجية المطلقة لا علاقة لها، يعني ليس كلامي لا علاقة بكلامي بها، لأني جاي أتكلم عن هذه الحقيقة المطلقة، هل يمكن أن تتمثل في الذهن؟ لو لا يمكن نقول بأنه يمكن، لكن على نقطة مهمة أخرى، وهي أن هذه المفاهيم اللي في ذهني ليست مفاهيم ماهوية، ليست مفاهيم ماهوية، بمعنى أن المفهوم اللي في ذهني يعبر عن الخارج، عن ذات الخارج، لأن المفاهيم الماهوية تعبر عن ذات الخارج، والإنسان يتصور الماهية بذاتها. الإنسان أنا أتصور ماهية الإنسان، ذات الماهية موجود في ذهني، هنا الكلام بعد ما يمكن. لماذا؟ لأن ذات الله ليس له ماهية، هذا اللي إحنا نفينا الماهية، لأنه لو كانت له ماهية لكانت ذاته وكنهه معروف، وإنما أنا أعرف الله سبحانه وتعالى من خلال المفاهيم الفلسفية انتزاعية. يعني بالنتيجة مفهوم الكمال المطلق والوجود الأزلي وخالق الكل والذات الإلهية والعلة الأولى، كل هذه المفاهيم هي مفاهيم فلسفية ثانوية العقل ينتزعها. إذن راح يقول شخص أنه إذن صورة الله اللي عندك مفهوم اعتباري من المفاهيم الاعتبارية العقلية، نعم من المفاهيم الاعتبارية العقلية، يعني أن هذه المفاهيم تحكي بنحو من الأنحاء عن مصداقها، وليست تحمل ذات وحقيقة مصداقها، ليست مثل مفهوم الإنسان الذي يحمل ذات وحقيقة مصداق الخارج، وإنما هي تحكي بنحو من الحكاية عن المصداق. لماذا؟ لأنني أساساً أنا من انتزعتها من الخارج، إنما انتزعتها بمقايسة كيف حصلت هذه المقايسة حسب الأدلة؟ أنا ألاحظ أن الأشياء في عالم الكون باعتبار أن هذا العالم الواحد حادث، فأقول لا بد أن تكون هناك علة أولى، فأنا أنتزع مفهوم العلة الأولى أو أنتزع مفهوم الكمال المطلق لهذه الوجودات المحدودة والناقصة والفقيرة التي تحتاج إلى وجود غني، فأنتزع فكرة الوجود الغني وأنتزع فكرة الوجود المطلق والكمال المطلق وخالق الكل وغيرها من المفاهيم التي تكون مفاهيم فلسفية مطلقة تعبر عن من؟ عن الذات الإلهية. بعد ما يبقى شيء غير أن نطبق العبارة. قال كيف نتصور الله؟ قال نحن محاطون في حياتنا المادية باستمرار بمجموعة معلولات جسمية مطوقة بمجموعة قيود جسمية وزمانية، هاي الآثار اللي هي بالخارج، ولا تستطيع حواسنا في كل الأحوال إدراكي موجود بدون قيد وشرط، فأين المادة والجسم وأين الإطلاق؟ إذن ما أكو فرق بين المادة والجسم دائما اللي هي مقيدة، وبين الإطلاق، احنا نتكلم عن الإطلاق عن الحقيقة المطلقة، مو نتكلم عن الحقيقة المطلقة. إذن كيف نتصور الحقيقة المطلقة ما دمنا دائما نتعامل مع الأمور المقيدة؟ قال ومن هنا لا نستطيع على الإطلاق تصور الموجود المطلق بنظرتنا الاعتيادية وفق المعرفة الاعتيادية، ولكن ينبغي في نفس الوقت أن لا نتصور أننا نتصور المقيد عاريا من المطلق، لأن المقيد بحد ذاته هو يحتوي على الطبيعة. شوف الإنسان ما يقيد شيء إلا يصور شيء ثم يقيده، إذن الطبيعة المهملة موجودة، الطبيعة بشكل عام موجودة في المقيد والمطلق. قال لأن كل مقيد هو مجموعة من المطلقات تقيدت وأسقط إطلاقها وقيدت، يعني فعندما تقول زيد هو عبارة عن إنسان مقيد بطول وعرض غيره. قال جراء مقارنة أو احتكاك بعضها مع بعض فقيدت، ومن هنا فإذا طرق سمعنا مطلق نصطنع له تصورا وفق القيود المعهودة في أذهاننا، كما هو الحال لدى القروي المنقطع عن العالم الخارجي عندما يسمع أن هناك مدينة كبيرة في غرب الأرض اسمها نيويورك، فسوف ترتسم في ذهنه صورة قرية كبيرة لا تزيد في حدها الأعلى على مئة مرة كما وكيفا عن قريته، نفس قريته بس يحاول يكبرها. فلكننا بغية تصحيح تصوره نقول له أن نيويورك قرية لكنها ليست على غرار هذه القرية، أنت ضمن حدودك تصورها قرية كبيرة، فنقول لا مو قرية كبيرة، وإنما هي قرية لكن لا على غرار هذا التصور اللي أنت يعني اللي صورته. قال كما على هذه يعني التصورات اللي حاملها عن القرى، كما نقول للبقال الساذج يعني البسيط بلغ الوزن اليوم من الدقة بحيث يقيس المقدار الذي يبلغ 0.9 أرقام، يعني أقل من الواحد. قال ولكن بميزان ليس على طبعا قريب من الصفر، يعني بميزان ليس على غرار هذا الميزان. النتيجة نقف في ضوء البيان المتقدم على أننا نحتفظ بالإطلاق المفهومي مصحوبا بالنفي على الدوام، يعني نصور الإطلاق من الصورة لازم ويا نفي شنو؟ نفي القيود، وحاجتنا إلى هذا النفي في مورد إله العالم عالم الوجود أكثر من أي مورد آخر. لماذا؟ لأن كل ما نثبته في مورد الله من الذات حتى الصفات سيكون مطلقا، لأن التقييد والشرطية تنطوي عليمن على المعلولية، إذا نقول هو مقيد يعني معناته هو معلول لحوادث أخرى، فإذن هو مو معلول، إذن هو مطلق. وينبغي حفظ الإطلاق بالنفي. كيف نحفظ الإطلاق بالنفي؟ على الطريقة اللي ذكرناها، فنقول الله موجود ولكن لا على غرار هذه الموجودات، فنقول لله وجود وعلم وقدرة وحياة، لكن كيف يمكن أن نتخلص من القيود؟ قال ولكن ليس على غرار الوجودات المقيدة ولا من هذه العلوم ولا من هذه القدرات ولا من هذه الحيوات. قال وبعامة صفات فصفات الله وبعامة فصفات الله ذات إطلاق وتحفظ، يعني يحفظ هذا الإطلاق بالنفي كما هو الحال في الذات. علينا الآن أن نرى كيف وعن أي طريق يمكن إثبات هذه الصفات. الله واحد يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.